التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا التاسع من دروس هذا التفسير المبارك وتوفيق الرحمن من دروس القرآن العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى، وسنبدأ بتفسير سورة الصف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الشيخ العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى: سورة الصف مدنية وآيتها 14 آية.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: سورة الصف ويقال لها سورة الحواريين، سورة الحواريين لذكر الحواريين في آخرها، وفيها قولان، أحدهما مدنية، قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والجمهور، والثاني مكية، قاله ابن يسار، والراجح أنها مدنية، وفيها قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والصلاة، صلاة الجمعة، كانت فرضيتها في المدينة وليست في مكة، فالراجح أنها مدنية وليست مكية. نعم.
قال عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم أحد منا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة، رواه أحمد.
نعم، يعني أن هذا في سبب النزول. قد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه السورة 5 أقوال. ما الأقوال أو ما أسباب نزول السورة على حسب ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله؟ قال في أسباب نزولها 5 أقوال. الأول ما ورد من سؤال بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقولهم: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عملناه، لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل عملناه. فأنزل الله عز وجل السورة. القول الثاني في أسباب النزول أن الرجل كان يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل كان يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فعلت كذا وكذا، وما فعل، وما فعل، فنزلت: لما تقولون ما لا تفعلون. والثالث نزلت في قوم كانوا يقولون، في قوم كانوا يقولون قبل أن يفرض الجهاد لوددنا أن الله تعالى دلنا على أحب الأعمال إليه، لوددنا أن الله تعالى دلنا على أحب الأعمال إليه، فلما نزل الجهاد، فلما نزل الجهاد كرهه ناس من المؤمنين، كرهه ناس من المؤمنين، فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية. طبعا هذا يؤكد أيضا أن السورة مدنية، لأن الجهاد لم يفرض في مكة. والرابع أن المنافقين كانوا يقولون للنبي وأصحابه أن النبي المنافقين كانوا يقولون للنبي وأصحابه لو قد خرجتم خرجنا معكم ونصرناكم، لو قد خرجتم خرجنا معكم ونصرناكم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم نقصوا عنه والخامس في ادعاء رجل أنه قتل رجلا وأخذ سلبا وكان صهيب هو الذي قتله يوم بدر، فنزلت هذه الآية لما تقولون ما لا تفعلون. نعم.
قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمله. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وعن مجاهد في قول الله: لما تقولون ما لا تفعلون، إلى قوله مرصوص، قال: فيما بين ذلك في نفر من الأنصار فيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قالوا في مجلس: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت، فأنزل الله هذا فيهم. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: لا أزال حبيسا في سبيل الله حتى أموت، فقتل شهيدا. وعن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يؤدبهم ويعلمهم كما تسمعون، كبر مقتا عند الله. وكانت رجال تخبر في القتال بشيء لم يفعلوه ولم يبلغوه، فوعظهم الله في ذلك موعظة بليغة. قال ابن كثير: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قال: إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا لا يفي به. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالعهد مطلقا، سواء ترتب عليه عزم للموعد أم لا، للموعود أم لا. واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان.
نعم. فهذه الآية يربي الله عز وجل بها أولياء. افتتح الله عز وجل هذه الصورة بالتسبيح فقال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن النقص وكل صفات النقص، نزه الله عز وجل عنها نفسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالتسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص. وهذا التسبيح هنا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا التسبيح بلسان الحال أو بلسان المقال؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الله سبحه من في السماوات ومن في الأرض. هذا التسبيح هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ نقول: أما من الجمادات وكذا فهذا بلسان المقال كما صرحت بذلك الآيات. قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال سبحانه: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فدل هذا على أن هذه الجمادات وهذه الكائنات تسبح الله سبحانه وتعالى بلسان المقال. طيب، ثانيا المؤمنون يسبحون الله عز وجل بلسان المقال أيضا والحال. طيب، الكافرون، الكافرون لا يقع منهم تسبيح، الكافرون لا يقع منهم تسبيح لأنهم ليسوا مسلمين، ولو وقع تسبيح فإنه لا يقبل لأنه يشترط في قبول الأعمال الإسلام، فلا يقع منهم تسبيح بالمقال، فالكفار لا يقع منهم تسبيح بالمقال. إذن هذه الآية عامة مخصوصة بمن؟ بالكفار الذين لم يسلموا، بالكفار الذين لم يسلموا، فهؤلاء لا يقع منهم تسبيح بالمقال. يبقى قوله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا في المؤمنين في جميع الكائنات، أما الكفار فلا يقع منهم شيء من ذلك لأنهم كفار، ولو وقع شيء من ذلك مع الكفر فإنه لا يقبل. نعم.
قال وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، إنما هي في هذا المعنى العام، وهو أن المؤمن لا ينبغي أن يعزم على شيء أو أن يقول شيئا أو أن يعد بشيء ثم يخلفه، فإن هذا لا يجوز، وإنما إذا وعد وفى، فإن هذا من خصال أهل الإيمان. وأما من خصال المنافقين العملية أنه إذا وعد أخلف، أنه إذا وعد أخلف. المؤمن قد يخلف لكن ليس بإرادته، قد يعد ويخلف إن عجز، قد يعجز، هذا لا يدخل في الذم، وإنما يدخل في الذم من وعد وعزم ألا يفي، هذا الذي يدخل في الذم، وعد وعزم ألا يفي. أما إذا وعد وعزم أن يفي ثم إنه عجز وطرأ شيء فلم يستطع أن يوفي، فهذا لا يكون مذموما، هذا لا يكون مذموما. فآية المنافق ثلاث، منها إذا وعد أخلف، آية المنافق، وهذا نفاق عملي، هذا نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا، أو يقال نفاق أصغر وليس نفاقا أكبر. يبقى إذا وعد أخلف هذا نفاق أصغر، إذا حدث كذب هذا نفاق أصغر، إذا أؤتمن خان هذا نفاق أصغر. وفي الحديث الآخر الصحيح: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فهذان حديثان صحيحان في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هما في الصحيحين، في الصحيحين: أربع من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه، آية المنافق ثلاث وأربع من كنا فيه. فهذان الحديثان يدلان على هذا، يدلان على أن حاصل هذه الصفات لو جمعناها، جمعنا هذا الحديث مع هذا الحديث، هذا الحديث إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، هذه ثلاث. الحديث الآخر: أربع من كنا فيه إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر. فإذا خاصم فجر هذه زائدة، وإذا عاهد غدر هذه نضيفها إلى هذه الثلاث. يبقى خصال المنافق العملية التي إذا اجتمعت في الإنسان، قد اجتمعت فيه خصال النفاق: إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر. وإذا عاهد غدر بخلاف إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف أخلف الوعد، إذا عاهد غدر فإنه يكون قد خان وليس أخلف، إنما هذا يكون قد خان. ولا يجوز للمسلم أن يخون عهدا أبدا، لا مع كافر ولا مع مسلم، لا مع كافر ولا مع مسلم. لا تقول هذا كافر والكافر لا عهد له، أما وقد صار بينك وبينه عهد فلا يجوز لك أن تخلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما غدر قط، ما غدر قط، بل لما اتفق حذيفة رضي الله عنه وأبوه مع المشركين أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وفي للقوم وإنا نستعين الله عليهم، لكن وفي للقوم سبحان الله، وهما كافران. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فلقيهما المشركون فقالوا إلى أين أنتم ذاهبان، فذكر شيئا آخر، فلما قالت المشركون لهم أنتم ذاهبون تقاتلون مع محمد، قالوا لا، قال طيب عاهدون ألا تقاتلوا مع محمد، عاهدون ألا تقاتلوا مع محمد. فلما عاهدوهم بهذا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال وفي لهما. سبحان الله، شوف إلى أي حد. أقول لكم دائما بأن سبحان الله الاستقامة مجموع أمرين، أمر أنزله الله سبحانه وتعالى قال تعالى فاستقم كما أمرت، وأمر طبع الله الإنسان عليه وخلق الإنسان عليه من صفاته. فإذا اجتمعت صفات الإنسان النبيلة مع أوامر الشريعة كانت نورا على نور. لكن قد يحفظ الإنسان نصوصا وقد يكون عنده علم بالأمور الشرعية، لكن ليس عنده صفات نبل، تجد الخس عنده، تجد الغدر، تجد الخيانة، تجد الكذب، تجد كذا، مع أنه يحفظ الأمور الشرعية ويعلم بالشريعة، لكن لا يروض نفسه عليها ولا يجمل أخلاقه بها. وهذه محكات، عيب أن تكون حتى في المستقيم اللي هو يعني أقصد على السنة في أصولها الظاهرة، عيب فيه ألا يكون على أخلاق أهل السنة والجماعة. فإن السنة علمية وعملية، اعتقادية وعملية، نعم لابد أن يكون الإنسان على أخلاق أهل السنة والجماعة وعلى تربية أهل السنة والجماعة كما كان أئمة السنة. ما إمام من أئمة السنة الكبار إلا ترجم له بالعمل كما ترجم له بالعلم. ماذا يقولون عن ابن تيمية؟ ماذا يقولون عن أحمد؟ ماذا يقولون عن ابن القيم؟ ماذا يقولون عن البخاري؟ ماذا يقولون عن مالك؟ ماذا يقولون عن الشافعي؟ أكان منهم الذي إذا حدث كذب؟ أكان منهم الذي إذا عاهد غدر؟ أكان منهم الذي إذا اؤتمن خان؟ أكان منهم الذي إذا خاصم فجر؟ أكان منهم هذا؟ أبدا والحمد لله. إنما هؤلاء ترجم لهم بالعمل كما ترجم لهم بالعلم، هذه الأخلاق العظيمة. فإذا اجتمعت تعاليم الإسلام مع نبل الأخلاق وحسن الطباع كانت نورا على نور. قد يكون الإنسان فتنة لغيره مع كونه على السنة يحفظ السنة، لكن يكون فتنة لغيره في التعاملات والوعود وغير ذلك، حتى إن الإنسان لا يأمنه إذا تعامل معه ماديا، لا يأمنه، لا يطمئن له، يخشى أن يقول له سرا، يقال فلان لو قلت له سرا فتش. ليه؟ عيب هذا، عيب هذا، عيب هذا، أنت تجاوزت سدودا وتجاوزت عقبات في السنة والاعتقاد، ترصب أنت في الأخلاق والمعاملات. لماذا لا آمنك وضع سري ولو أطمئن ولو خاصمتك يوما أن السر لن يخرج؟ بكم هذه تساوي كم هذه؟ لكن قد تكون تحت قدمي ولا آمنك، أعلم أنه لو حصل شيء لنشر كما يقال كل سر. فهذه الآية آية عظيمة، لما تقولون ما لا تفعلون؟ يا أيها الذين آمنوا نداهم باسم الإيمان الذي يحرك في قلوب المؤمنين التشوف إلى العمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ ينبغي على الإنسان أن يقول ما يفعل إذا قال فعل، وألا يقول شيئا لا يفعله. فلا ينبغي الإنسان أن ينهى عن المنكر ويأتيه، أو يأمر بالمعروف ولا يأتيه. تعرفون هذا الحديث في الرجل الذي يراه أهل النار معهم مع أنه كان الشيخ لهم، فلما رأوه قالوا يا فلان ألم تكن تأمرنا وتنهانا؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي. فالإنسان يتقي الله ويكون ظاهره كباطنه، لا يقول شيئا ثم يخالفه ويخرج عنه. فهذه تربية إيمانية رب الله عز وجل عليها المؤمنين. أيا كان السبب من أسباب نزول هذه، فإن المعنى العام محفوظ. فهذه الآية فيها فائدة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان لابد أن يطابق ظاهره باطنه، وأن يطابق قوله، أن يطابق عمله قوله، وألا يقول شيئا إلا وقد حكم به على نفسه. ما تحكم في الناس ولا تحكم على نفسك. نعم.
وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، قال البغوي رحمه الله تعالى أي عظم ذلك في المقت والبغض عند الله، أي إن الله يبغض بغضا شديدا أن تقولوا ما لا تفعلون بأن تعدوا من أنفسكم شيئا ثم لم تفوا به. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي يصفون.
يعني كبر مقتا عند الله، قال الزجاج كبر قولكم ما لا تفعلون مقتا عند الله، كبر قولكم ما لا تفعلون مقتا عند الله. وهذا في إثبات صفة المقت لله عز وجل، فالله يبغض ويمقت سبحانه وتعالى لا كما عليه الخلق، ولكن له غضب ومقت ورضا ومحبة تليق به، والمخلوق هذه الصفات التي تليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومقتا كبر مقتا، هذا ونحوه منصوب على التمييز، هذا تمييز كبر مقتا، تمييز كبر ماذا؟ مقتا، يبقى ميزت الذي كبر، فكبر مقتا هذا يعرف تمييز دائما. نعم.
إن الله يحب
الذين كبرت كلمة تخرج بفهم. نعم، فهذا يعرب تمييزا. نعم.
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، قال أن يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا في الصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. رواه أحمد وابن ماجه. وقال قتادة كأنهم بنيان مرصوص: ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ كذلك الله تبارك وتعالى لا يحب أن يختلف أمره. وإن الله وصف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم: فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به.
إن الله وصف المؤمنين ماذا؟ في قتالهم. وإن الله وصف المؤمن في قتالهم وصفهم في صلاته، يعني كما أن الصلاة نقوم صفوفا فيها، فالله عز وجل في الجهادي أمر بأن نقوم صفوفا، يعني أن المراد من الآية إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، في ذلك إشارة إلى الثبات، في القتال وعدم الزعزعة، وأن يكون المقاتلون صفا واحدا. ليس باللازم أن يكون صفوف إن صف للصف أو كذا، هذا إذا كانت الصفة تحتاج إلى ذلك، الصفة تحتاج إلى ذلك. لكن وقت القتال هذا يكر وهذا يذهب وهذا يأتي وهذا يروح وهذا، المهم أن المعنى أنكم كونوا متلاحمين وكونوا كأنكم بنيان مرصوص، كما أن الرجل يبني الجدار ويجعل اللبنات مصفوفة، كذلك كونوا كذلك، لا يحصل اختراق قبلكم. ولهذا قال ابن جوزي في المرصوص قولان، أحدهما أنه الملتصق بعضه ببعض فلا يرى فيه خلل لإحكامه، إن وقفتم قفتم صفا واحدا لا خلل فيه، أو صفوفا لا خلل فيه، قاله الأكثر. والثاني أنه المبني بالرصاص، والمبني بالرصاص لا خلل فيه البت. ومن هنا كانوا يقول أبو بحرية، يقول كانوا يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على الأرض. ليه؟ لهذه الآية، لأن الخيل ما تسنى أن يكون الصف هكذا كالبنيان المرصوص، فكانوا يحبون القتال وهم رجالة، لأن هذا أدعى إلى أن يكونوا صفا واحدا. لكن لو نظرنا إلى الآية نجد أن المراد الأعم منها هو أن يلتحم الناس في القتال ولا يحصل خلل، وأن يقاتلوا على قلب رجل واحد وألا يفر أحد منهم، وهكذا هذا هو المطلوب، سواء كان بالخيل سواء كان هذا يتقدم يتأخر، لأن حال القتال ليس كحال الصلاة، حال الصلاة لا يجوز لأحد أن يتقدم أو يتأخر عن الصف طيلة صلاته. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكبر يوما رأى رجلا باديا بصدره في الصف، فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال قلوبكم. يبقى ولهذا التسوية بحيث لا يتقدم أحد أو يتأخر هذه واجبة، لا يجوز الإنسان أن يتقدم أو يتأخر، بل لابد أن يكون الصف متراصا. أما اتصال الرجل بأخيه والتصاق به بحيث يلزق كعبه بكعبه ومن كبه بمن كبه، هذه سنة، هذه سنة، لكن لو أنه لم يفعل ذلك فقد فاته السنة. أما التسوية بمعنى لا يتقدم ولا يتأخر هذه واجب. يعني نقول التسوية في صف الصلاة على قسمين، التسوية في صف الصلاة على قسمين، تسوية واجبة وتسوية مستحب. أما التسوية الواجبة هو أن يكون الرجل مساويا للصف بحيث لا يتقدم ولا يتأخر، بحيث لا يتقدم ولا يتأخر، هذه واجب، هذه واجبة. طيب، وأما التسوية بحيث يلزق كعبه بكعبه ومنكبه ومنكبه بمنكبه فهذه مستحبة وليست واجبة. أما في القتال فالمراد إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فهذا إشارة إلى الثبات والالتحام في القتال بحيث لا يحصل خلل، لأنه معروف وقت القتال لا يبقى الصف على ما هو عليه، يبقى الصف على ما هو عليه. ولهذا حرم أقصد التولي يوم الزحف، حرم، وصار هذا كبيرا من كبائر الذنوب إلا لمصلحة. ولهذا نقول أيضا الفرار من القتال على قسمين، الفرار من القتال يوم الزحف على قسمين. القسم الأول الفرار إلى غير رجعة، يعني خارج المعركة، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، الفرار خارج المعركة إلى غير رجعة، إلى غير رجعة، فهذا ما حكمه؟ هذا كبيرة من كبائر الذنوب، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا اجتنبوا السبع المبيقات وذكر منها التولي يوم الزحف. طيب الثانية أن الإنسان يفر من مكان إلى مكان، يكون متحيزا إلى فئة أو متحرفا للقتال، فهذا مشروع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قتلتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يعني ومن يوليه يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله، في باء جملة اعتراضية بينهما، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، هذا مستثنى لأنه يكون للمصلحة، مصلحة القتال ولمصلحة المسلمين. حتى هذا ما يلزم في إذن أمير ولا إذن شيء، لأن هذه ثغرة تفوت. ومن هنا يفعل الإنسان ما يكون في صالح القتال أثناء المعركة أو خارج المعركة إن رأى مصلحة متيقنة تفوت لو استأذن الإمام، فهذه حالة خاصة، مثل ما فعل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كما في الصحيح، لما أدرك إبل الصدقة حيث استاق قوم، لو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يستأذن لفات هذا الأمر، فماذا صنع؟ تعين عليه. هنا بقى تعين عليه دفع هؤلاء. هنا نقول لا يلزم إذن ولي الأمر. ليه؟ لأنه تعين عليه دفع هؤلاء وتخليص الإبل منهم مع القدرة، ويفوت ذلك الرجوع إلى الإمام، وهذا لا يخرج عن كون القتال لابد أن يكون له إمام، لأن هذا حال خاص، مثل إلا متحرفة للقتال أو متحيزة فيها، كذلك أيضا إلا أن تفوت مصلحة، بخلاف ما إذا نهى الإمام، قال الإمام: لا تفعلوا شيء، لا تحدثوا شيء، ولو وجدتم كذا فلا تحدثوا شيء، فلا يجوز. مثل ما وقع من حذيفة يوم الخندق، فإنه كان متمكنا من أبي سفيان، تمكن منه، لكن النبي ماذا قال له؟ كان قد قال له: لا تحدث شيئا، إياك أن تحدث شيئا، لا تفعرهم علينا. وكان متمكنا من أبي سفيان، فتذكر ماذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفعل شيئا. يبقى القتال يشترط له الإمام، وإذا نبه الإمام على شيء فلا يجوز مخالفته، لكن إذا تعين شيء، الدفع أو وجود ثغرة أثناء القتال واستئذان الإمام يفوتها، لزم من قدر عليها أن يأتيها، وهذه لا تعكر على الأصل، كما حصل من سلمة بن أكوع رضي الله عنه لما وجد الإبل تبعهم ورماهم حتى خلص إبل رسول الله إبل الصدق منهم وحده، ما كان مع أحد، وحده مع هؤلاء الركب، خلص هذه الإبل واستاقها وأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قوله عز وجل:
وفي إثبات المحبة لله عز وجل أيضا، إن الله يحب الذين يقاتلونه، ففي إثبات صفة المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق به. إذن الآية الماضية: كبر مقتا عند الله، هذا وصف الله عز وجل بالمقت. الآية هذه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، هذه صفة المحبة. والمعنى أن الله يمقت أن تقولوا ما لا تفعلون، ويحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب الجهاد ويحب الثبات على الحق. الله عز وجل يحب ذلك، أن يكون الإنسان قويا في الحق. ولهذا الله عز وجل قال يا يحيى خذي الكتاب بقوة، وأمر الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام أيضا. فيحمد الإنسان إن أخذ الشريعة بقوة. ما معنى بقوة؟ ما معنى بقوة؟ أي أن يأخذها على وجه الشرعي بحزم، ولا يفرط فيها ولا تهاون فيها، تهاونا يأثم عليه. الآن أنت بعض الناس تقنعه أن هذه السنة ليست سنة شيخ، لا هي سنة ابن تيمية، ولا هي سنة ابن القيم، ولا هي سنة أحمد، ولا هي سنة فلان أو علان، إنما هذه سنة رسول الله، الواجب أنا وأنت ننصر وتحرك فيه. أين صفحتك؟ صفحتك عمومات، صفحتك تعليقات على مع الحزبيين وغير ذلك. أين السنة؟ كل صاحب بدعة يظهر بدعته. أعطوني صاحب بدعة وصاحب بطل خذل باطلا حتى يخذل أهل السنة حقه. يبقى الأخ بقاله 10 سنين على السنة أو يزيد، ليس هناك تميز على صفحته. بعضهم أقول له بالأمس أنت فين؟ فين يعني؟ أنا عندي تعليقات لك هي أرسلت إلي كلها عمومات حتى يؤيدك كل الناس، فين التمام؟ هذا أنا كنت أقصد. طيب التانية أنا كنت أقصد، ولماذا أترك أنا كلماتي كنت أقصد كنت أقصد؟ نحن نريد منهجا القصد فيه معروف، القصد فيه معروف. دائما التحفظات والاستدراكات والمصالح والمفاسد المزعومة طبعا مش الحقيقية تأتي عند نشر الحق، إنما أهل الباطل أين الذي خذل باطلا؟ فين هو هذا؟ الإخواني إخواني، التبليغي تبليغي، الداعشي داعشي، الملحد ملحد، العلماني علماني، كل يظهر منهجه. إبراهيم عيسى رعى أحدا لما بيتكلم لا نريد في الهوية البطاقة الديانة على الملأ. إسلام البحيري خاف لما يطعن في الصحابة ويطعن في الإجماع ويطعن في كتب المسلمين ويطعن في البخاري ويحاور في كل القنوات من أجل أن ينشر باطلة. فين المصالح المفاسد عند إسلام البحيري؟ فين أخشى الناس عند إسلام البحيري؟ فين أخشى أن يقول العوام عند إسلام البحيري؟ ها؟ وإبراهيم عيسى فين هذا؟ أين هذا؟ أنت فقط اللي تخشى العوام؟ يا صاحب الحق، يا صاحب السنة، فلا ينبغي أن تنتظر أن يحركك أحد ولست بمتحرك. الباهت باهت مهما تفعل، مهما تفعل الباهت باهت. هذه أشياء تنطلق من إيمان بقضية، تنطلق من إيمان بقضية بقضية. كما قلت لكم هذا الشاب بالأمس يتصل علي، أولى ثانوي من الصعيد، أنا فوجئت بسني بعد ما كلمني، كلمني قضية الكبار، أريد أتعلم، أبي يمنعني، أبي أبو حزبي ويضيق عليه، ومع ذلك يريد أن يأتي وتعلم ليكون عالما، لأن المنطقة ما فيها عالم، الناس ماذا تصنع؟ أنا أتعلم مهما كان الثمن، ماذا لو أذيت، ماذا لو أي شيء يتحمله في سبيل أن أكون عالما وأعلم الناس. أسأل الله أن يجعل عالما. إذن هذه قضية ما تحتاج، أنت ماذا تقصد؟ أنا أقصد أنت محتاج تقصد أهل الباطل ما يجعلك تخمن هل هو يريد كذا أو يريد كذا، يظهر باطله. إذن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، سواء كان الجهاد بالسيف والسنان أو كان الجهاد بالحجة والبيان. لو كان ابن تيمية على هذه العمومات وكان أحمد على هذه العمومات ما انتصرت سنة. الإمام أحمد رحمة الله عليه أمر ولده ألا يكتب عن كل من أجاب في الفتن، مع أنه مكره، الأجاب هذا مكره من أئمة السنة، لكن أمر ألا يكتب عنه هجرانا له، ليس بالكذاب الذي أجاب في ذلك، وليس بسقط الرواية، ولكن لا تكتب عنه. يا أخي أنا حر، أنا عندي 1000 ثقة، هأخذ عن 900 هكتب، أنتقي الثقات اللي أتكلم عنهم، فيها إشكالية؟ ولهذا لا الأمة أخذت كلام أحمد في رد رواية هؤلاء، لأن المبحث ما هو مبحث رواية طعن في صفات الراوي، ولا الأمة عاتبت أحمد، إنما أحمد قام مقاما عظيما، كما قال بعض الأئمة إن أحمد بن حنبل قام مقام الأنبياء، وقال ابن معين لما هاجر أحمد وغيره، يعني الأئمة قالوا أيريد أحمد أن نقوم مقامه؟ فحينما يأتي أحمد عند 1000 ثقة يقول لا تكتب عن 5 عن 6 عن 7 من باب هجر، لا إشكال، يضر هذا أحمد ولا يضرهم أيضا في باب الرواية، لا يضرهم، ولهذا نقل ابن تيمية الإجماع على جواز الرواية عنهم. لكن انظروا، غير على الحق، غير على الدين. ابن عمر لما قال لولدي فقط، وبهذا نقدر ما كان عليه أحمد رحمة الله عليه، لما قال لولده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن. هو ما يقصد أن يعترض على كلام رسول الله، إنما لأن النساء حصل لهن اليوم ما حصل، فقال والله لنمنعهن خشية الفتنة. فأقبل عليه سب، قال الراوي سبا ما سمعته سبه مثله قد، قال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا أو كما قال، وهذا عبد الله بن مغفل وهذا وهذا. فدي مسائل عند أقوام قد يقال غلاة التجريح، قد يقال مواقف فيها عدم مراعاة مصالح. ماذا نستفيد؟ كل ما يموت واحد الفرح بموته، ايه ده العوام يقولوا ايه والناس تقول ايه؟ هذا إظهار سنن، لا تفوت الفرصة، لن تتكرر، قد لا تأتيك في العمر إلا مرة واحدة، خلي يترجم عنك أن فلانا أظهر الفرح كما أظهر السلف، سنة الصحابة. املأ الدنيا بهذه العبارة التي قال ابن القيم رحمة الله عليه لما سجد كعب بن مالك رضي الله عنه في قصته، قال وفي ذلك أن سنة الصحابة شكر الله عز وجل بالسجود له وكذا عند حصول النعمة أو دفع النقمة، كما سجد أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه مقتل مسيلمة، وكما سجد علي رضي الله عنه لما بلغه مقتل ذي الثدية من الخوارج. لكن هذه معاني بالنسبة لهابط الأحاسيس تعد ماذا؟ تجاوزا. أنت متشدد لما تمنع المصافحة للنساء، متشدد باعتبار مميع، أنت شاب منذ 16-17 سنة تطلق حياتك، أنت متشدد باعتبار، فانتبهوا، هذا يقال تشدد، يقال غلو، يقال تجاوز باعتبار مميع، باعتبار مميع. أنا ما عند الصحابة، عند السلف ما كان كذلك. الذهلي رحمة الله عليه شيخ البخاري، تخيلوا الذهلي يوما ما يحذر طلابه كلهم ممن؟ واصل بن عطاء ولا الجعد بن درهم؟ نعم يا اخواني، يحذر طلابه من مين الذهلي؟ يحذر طلابه من مين؟ من كان يحضر لمحمد ابن اسماعيل فلا يحضر مجلسنا. اللي بيحضر البخاري يروح هناك، ما يحضر عندنا ابدا. الذهلي رحمه الله يحذر من امام المحدثين محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله عليه. طيب هل هذا لحقد كما تقول بعض الكتب التاريخ إن هذا لما جاء إلى إلى نيسابور وكان الذهلي قد كان له المكان العلي وكذا، لكن الناس لما احتاجوا لبخاري والتف حول البخاري وجد في نفسه كذا، فقال أعوذ بالله أن يكون هذا الظن بأئمتنا. والذهلي إمام، إمام، إمام يزكيه كل إمام. أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لما جاء داود بن علي وقف على بابه وأرادوا الشفاعة له أن يدخل على أحمد رحمة الله عليه، وقالوا جاءك رجل يريد كذا، قال من؟ المهم سؤال ورا سؤال ورا سؤال حتى عرف أنه داود بن علي، وكان من أهل اللفظ، كان يقول أيضا لفظه يقول المخلوق. فقال أحمد رحمه الله تعالى: لا أدخل علي، لا أدخل علي داود. قالوا إنه يقول إنه قد تاب، إنه يقول إنه قد تاب. قال الذهلي أوثق منه، نعم الذهلي حذر منه أوثق منه، وما أدخله. هذا الذهلي، هذا الذهلي. لكن يقولون أن الذهلي وجد في نفسه شيئا عن البخاري فقال لا أبدا، وإنما وصل الذهلي أن البخاري يقول الفاظون بالقرآن مخلوقة، فشدد في هذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويرد على هذه الروايات أن الذهلي كان يجد في نفسه شيئا تجاه البخاري، أن الثابت في الروايات أن الذهلي مع كون شيخ البخاري أنه كان يسأله عن الأحاديث والرجال، حتى ربما كان يسير خلفه في الجنازة يسأله. إذن كان متواضعا، ما كان يجد في نفسه شيئا، كان الذهلي يمشي خلف البخاري يسأله. فليس المسألة هذه، ولكن الأمة لا عاتبت الذهلية ولا أسقطت البخارية وأخذ بكلام، فكل قدر له مسعى، هذه مساعي تخرج. يبقى هذا كله أدل على ماذا؟ على ماذا؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فاحذر يا عبد الله أن يؤتى الحق من قبلك وأن تخترق السنة من قبلك. ودائما اسأل نفسك سؤالا: لو أنا وحدي في البلد هل تعرف السنة من قبلي؟ هل يا ترى السنة ستبنى على يدي؟ لأن الواحد قد لا يلتفت لهذه، فقط هو ماشي رايح يصلي يجي من السنة بقى، طالما في طلبة بينشروط ما تفرقش. بل ربما يعني احنا مش مع يعني والله وأنا مش موافق أنا ولا، بس يعني ما كانش ينبغي. طيب أنت بقى رجل السنة، يا ترى مثلك هذا ومثل جهدك هذا يبني دعوة؟ لو وكلت السنة إليك يا إبراهيم يا علي يا أحمد يا محمد يا عمر يا عبيد يا زيد، لو وكلت السنة إليك في البلد، في البلد، يا ترى تعرف من قبلك؟ يا ترى ترى جهدك هذا كافيا؟ ها؟ يا ترى؟ فاتق الله في نفسك وفي منهجك. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم.
قوله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم.
يكفي هذا.